بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنكمل القراءة في كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. كنا وقفنا على فصل عشر من الفطرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد. وقوله رحمه الله تعالى عشر من الفطرة، أي عشر أوصاف أو عشرة أمور من الفطرة. والفطرة قيل هي السنة كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى، وقيل الخلقة، وقيل غير ذلك. ومن أحسن ما فسرت به الفطرة ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال: الفطرة هي ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. أي أن الله فطر الناس على أن هذه الخصلة أمور يعني يتعاملون معها بما يكون من نظافة وهيئة حسنة على وفق ما جاء في الشرع. وهناك من قال أن المراد بالفطرة هي الأمور الحسنة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه اتفقت عليها الشرائع من قديم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الأساس في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة. عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البرامج، وغسل البراجم، ونتف الإبطين، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. يقول الراوي: ونسيت العاشر ولعله المضمضة. وهذا جاء في أحاديث أخرى ما يدل على أن المضمضة هي من هذه العشر التي جاءت في ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. هذه الخصال مجمع عليها بين أهل العلم، لكن بعضها مجمع على أنه مستحب، وبعضها مختلف فيه. فهناك من أهل العلم من يقول بالوجوب، مثل الختان، ومثل المضمضة، ومثل الاستنشاق. قد يقول قائل: طيب، هنا عشر من الفطرة وكلها عطف بعضها على بعض، فكيف يكون البعض واجب والبعض يكون مستحب؟ فأهل العلم ذكروا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يعطف واجب على مستحب أو مستحب على واجب، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إيتاء الحق واجب على من يجب عليه إخراج الزكاة من الزرع، لكن الأكل من الزرع ليس بواجب، وإنما هو مباح. فلذلك نجد كما سيمر معنا أن بعض هذه الخصال يعني الأدلة تدل على أنها واجبة، وأكثر هذه الخصال إنما هي مستحبة. ولذلك نجد ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث خمس من الفطرة قال: هي واجبة. قال: هي واجبة، بل تكلم كلام شديد، قال: والذي عندي أن جميعها واجب، يعني الخمس، وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ فكيف من جملة المسلمين؟ ولعل ابن عقيل يعني ذكر هذه الخصال في كتابه الأدب ومكارم الأخلاق لبيان أن دين الإسلام اشتمل على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، واشتمل على الأداب الموافقة للفطرة والتي تتضمن كمال النزاهة وجمال المنظر، كل ذلك مما اهتم به الإسلام، فلذلك أوردها المصنف هنا من ضمن ما أورده في كتابه الذي ذكر فيه جملة من الأداب ومن مكارم الأخلاق. نعم، قال إيش؟
فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية.
نعم، هذه الخمسة التي في الرأس كما قال المصنف، المضمضة، والمضمضة معروفة إدارة الماء داخل الفم في الوضوء وفي الغسل من الجنابة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة واجبة، وبعضهم يرى أنها مستحبة، وكذلك الاستنشاق الذي هو جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، ثم بعد ذلك يكون النظافة منه لا بد من نثره بعدما يجذبه بنفسه، وهذه أيضا مختلف فيها، هناك من يرى وجوبها في الوضوء وهناك من يرى عدم الوجوب، لكن هي من سنن الفطرة لأن فيها تنظيف للأنف. والسواك، السواك أيضا استعمال العود أو نحوه في الأسنان واللسان لإذهاب تغير الفم، وهو مستحب عند كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، فإن هذه من الأمور المستحبة، السواك مستحب مطلقا، لكن جاء الترغيب في استعماله عند الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، وهذا أيضا مما اتفق على أنه من المستحبات. قص الشارب، والمراد به قطع أطراف شعره بالمقص، والشارب هو النابت، الشعر النابت على الشفة العليا، والسنة في الشارب القص، لأنه جاء في الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ومن أهل العلم من يرى أنه يحفى وينتهك ويحلق، ومن أهل العلم من رأى أن عدم إحفائه وإنما يعني أخذ منه بدون الإحفاء، فبعض أهل العلم يرى أنه يحفى وبمعنى يقص، والبعض الآخر يرى أن المقصود ليس الإحفاء وليس الحلق، بل إن الإمام مالك يرى أن حلق الشارب من المثلة، كأن فيها تغيير ل يعني صفة الإنسان أو هيئة الإنسان، لكن كثير من أهل العلم يرى أنه ليس فيه بأس حتى ولو حلق شاربه لحديث أحفو الشوارب، أحفو الشوارب، والأمر في هذا واسع. أيضا ذكر من الخمسة التي في الرأس إعفاء اللحية، أي تركها فلا يتعرض لها بحلق ولا قص، لأن الإعفاء هو ترك الشيء على ما هو عليه، وقد جاء في ذلك قوله تعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. قال ابن كثير أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، فإن معنى عفا يعني في اللغة إذا كثر، واللحية هي ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، هذه هي اللحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وتركها، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أنهك الشوارب وأعفو اللحى. فإعفاء اللحية وإبقاؤها من سنن الفطرة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية مثلة فلا يجوز، وقد جاءت الحديث الصحيحة الصريحة الآمرة بإعفاء اللحية وإرخاء اللحية، وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، ولذلك قال في الحديث أرخ اللحى خالف المجوس، و أكثر أهل العلم على أنه يجب ترك اللحية ولا يجوز حلقها، ولا أخذ شيء منها إلا أن تكون فاحشة بالطول، وإلا فالأصل إبقاؤها، ولأن الأمر الصريح جاء بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. حتى قال العلماء أن حلق اللحية تشبه بالنساء ومثله وتغيير لخلق الله تعالى، وهذه كلها أمور محرمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والجمال والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء، بل إن عائشة أقسمت قالت: والذي فضل الرجال على النساء باللحى. رأت أن هذه اللحية من باب إكرام الرجل، ويعني بهذه الخصلة التي توجد فيه. واتفق الأئمة الأربع على أنه لا يجوز حلق اللحية. بعض أهل العلم جوز الأخذ منها بناء على ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم، والذي ثبت عنهم أنهم إنما كانوا يأخذون عند أدائهم الحج لتفسيرهم الآية التي في الحج التي فيها القاء التفث، يرون أن من ذلك الأخذ من اللحية. لكنه ما نقل عنهم ولا عن غيرهم من الصحابة أن هذا عمل كانوا يستمرون عليه. وقول الصحابي أو فعل الصحابي لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال من الصحابة ما قال فإنه ليس لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. يكون هذا الصحابي فعل هذا الفعل واجتهد هذا الاجتهاد وفهم هذا الفهم، فيكون هذا له فيه اجتهاده، لكن أن يرد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء شيء في وفر اللحاء، أكرم اللحاء، أرخوا اللحاء، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، فهذه كلها تدل على وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها. ما نقل عن بعض الصحابة كما ذكرت لكم هذا يكون اجتهاد ممن فعل هذا الفعل، ولكن لا يعارض به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان.
نعم، قال والتي في الجسد، الخمسة التي في الجسد حلق العانة. العانة إزالة الشعر النابت حوالي يعني قبل المرأة أو حوالي ذكر الرجل وفوقهما، هذا يسمى العانة، وجاء التعبير بالحلق لسهولته، وإلا لو أزيل الشعر بأي مزيل يزيل ذلك فيعني ينطبق عليها المعنى المقصود، هو ذكر الحلق لسهولته، وإلا لو أزيلت بأي نوع من المزيلات التي يزال بها الشعر فإنه ليس في ذلك حرج، وإزالة هذا الشعر هو من سنن الفطرة، والجمهور على أن ذلك مستحب لهذا الحديث الذي هو حديث عائشة رضي الله عنه وعنها وحديث أبي هريرة الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، وهو يعني حلق العانة أو أخذ شعر العانة. وهناك من أهل العلم من يوجب ذلك، لكن ظاهر الأدلة يدل على استحباب ذلك، على استحباب ذلك. ونتف الإبطين مثنى إبط، وهو باطن المنكب، والنتف إزالة الشعر بالقلع أو بالحلق أو بالإسالة، وإن كان يعني الذي ورد النتف، لأنه بالنتف يكون يستسهل هذا الأمر ويستمر عليه، لكن مع الحلق قد يكون خشنا ويصعب بعد ذلك نتفه، لكن لو أزاله بغير النتف فإنه يدخل في المعنى المستحب والجمهور على أن هذا من السنن، بل ذكر النووي أن هذا مما أجمع على أنه من السنة. وكذلك تقليم الأظفار وهو قطع الظفر، والمراد به قطع ما طال عن اللحم، يعني ما زاد عن لحم الأصبع من الظفر فهو الذي يقص ويقطع. وكذلك الاستنجاء وهو إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الإزالة بالماء، الإزالة بالماء تسمى استنجاء، والإزالة بغير الماء تسمى استجمار. فهذا يعني من سنن الفطرة. طبعا الاستنجاء يجب أو الاستجمار يجب لإزالة الخارج من السبيلين، يجب لأن النجاسة يجب إزالتها. ثم قال الختان، أيضا الختان من الختن وهو القطع، والمراد به قطع جلدة حشفة الذكر وهي القلفة والغرلة، وقطع رأس جلدة الجلدة التي في أعلى فرج المرأة فوق محل العلاج، لأن في بقائها في حق الذكر ضرر من حيث الصحة والطهارة، لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة فيسبب ضررا ويسبب مرضا ويسبب التهابا في المسالك البولية، وقد يصاب الشخص بالسرطان، سرطان القضيب كما ذكر الأطباء، هذا الذي يبقي هذه القلفة ولا يزيلها كما جاءت السنة بذلك. والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا المذهب اللي قالوا، لأن عموم الأدلة يدخل فيها الذكر ويدخل فيها الأنثى. والقول الثاني وهو الراجح أنه واجب على الذكر دون الأنثى لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموجب لختان الذكر، فإنه في إزالته حكمة بالنسبة للذكر، إزالة هذه الجلدة أو لأنها إزالة ضرر، بقاؤها فيه ضرر على الإنسان. وأما بالنسبة للمرأة فليس في ذلك ضرر، وإنما يتعلق بالشهوة، فالراجح أنه لا يجب على المرأة. وبعض أهل العلم قال بالجواز والبعض قال بالاستحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت، ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل ووقار.
نعم. قال: ويكره نتف الشيب، أي من اللحية أو من الرأس، وهذا مذهب الجمهور أن يكره للمسلم أن ينتف الشيب من رأسه أو من لحيته، ومذهب المالكية والشافعية واختاره ابن تيمية. أما عند الحنفية قالوا ما يكره إلا إذا كان نتفه على وجه الزينة، على وجه التزين. النووي بعدما ذكر هذا الأمر قال: ولو قيل بالتحريم لكان أولى للنهي الصريح الصحيح. وكذلك قال ابن مفلح في كتابه في الأداب: يتوجه احتمال أنه يحرم، أن يحرم أن ينتف الشيب. المصنف قال: فقد ورد فيه الحديث أنه نور الله. الحديث لم يرد بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما ورد بلفظ أنه نور المسلم، وفي رواية أنه نور المؤمن، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه خطيئة. وورد أيضا بلفظ نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. وجاء في الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في عند ابن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المسلم. كذلك جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكره نتف الشيب، الشيبة الشعرة البيضاء من رأسه ومن لحيته. فقوله نور الله هذه لا يصح الحديث بهذا اللفظ، وإنما الصحيح وقوله نور المؤمن أو نور المسلم، ومعنى نور المسلم أو نور المؤمن أنه سبب، أنها سبب نور له يوم القيامة، فلا ينبغي أن يزيله، بخلاف الخضاب. يعني الخضاب ليست إزالة، وإنما هي ستر وتغطية. أما الذي جاء النهي عنه فهو الإزالة، ولذا قال المصنف وهو أيضا نذير الموت. يعني ظهور الشيب يرى المصنف أنه نذير الموت، أي أن الشيب ظهوره ينذر بالموت، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني فسر ابن عباس رضي الله عنه النذير في الآية بأنه الشيب، وكذلك ابن حجر ذكر أن هذا الأمر يعزوه إلى الأكثر من أهل العلم، ووجه ذلك أن الشيب غالبا إنما يظهر في سن الكهولة فما بعدها فيكون نذير الموت. وهناك قول أن النذير المقصود به الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، بل قد جاءنا نذير فكذبنا كما قال تعالى. وأما مقدار العمر في قوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ففي خلاف، والأظهر عند أهل العلم أنه إذا بلغ 60، لأنه كما جاء في الحديث أن الله عز وجل أعذر الله عز وجل إلى عمر حتى بلغه 60، بلغه 60 سنة، لأنه كما قال العلماء إذا بلغ هذه السن، فهذه إشارة إلى استكمال 60، وأنها مظنة لانقضاء الأجل، ولأنه جاء في الحديث أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و 70. قال المصنف ويقصر الأمل، يعني أن الأمل هو رجاء ما تحبه النفس، فإذا رأى المسلم وجود هذا الشيب فإن هذا يكون يدعوه إلى أن يقصر الأمل والتعلق بالدنيا والتطلع إلى زهرتها والانشغال بها أكثر من ذي قبل، فيكون هذا سبب في أن يجعله يقصر الأمل. وحاث على حسن العمل، أي أن وجود الشيب يحث المرء على حسن العمل بقلبه وجوارحه وبالإقبال على ذكر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الاغترار بالدنيا ووقار. أي أن ظهور الشيب يعني يجعل المسلم ذا حلم ورزانة ووقار وهدوء في أقواله وأفعاله وتعاملاته. ولذلك في الحديث أن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم، وإكرامه يكون بتوقيره وتقديره واحترامه وكونه شاب وهو مسلم. نعم.
ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن.
نعم، قال ويكره حلق القفا، المراد بالقفا مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس، ومراد المصنف أنه يكره حلق بعض الرأس وترك البعض إلا لمن أراد الحجامة. قال ويكره حلق القفا، أي مؤخرة الرأس، إلا لمن أراد الحجامة، لأن هذا هو موضع الحجامة، تكون في القفا من الرأس، في مؤخرة الرأس، وهذه الحجامة تكون للضرورة. فلو حلق الشخص هذا المكان أو هذا الجزء من رأسه من أجل الحجامة فإنه لا يكون فيه باس، من أجل الحجامة أو من أجل خياطة جرح بالرأس أو نحو ذلك. لماذا ذكر المصنف هذا الأمر؟ لأنه جاء النهي عن الأخذ من بعض الرأس وترك البعض، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قيل ذكر الراوي لما سئل عن القزع قال هو حلق بعض الرأس وترك البعض، فهذا منهي عنه أن يحلق بعض رأسه ويترك البعض، أو يأخذ من بعض رأسه ويترك البعض، واستثني يعني عند الحاجة إلى ذلك كالحجامة ونحوها. وقد أجمع العلماء على كراهة القزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك البعض، وإذا كان هذا في القزع وهو حلق البعض وترك البعض، فيدخل في هذا المعنى القصات التي يفعلها كثير من الشباب، لأنها قد تكون أشد، لأنه قد يكون فيها تشبه بغير المسلمين، لأن هذه لم تكن معهودة عند المسلمين، فتكون هذه القصات التي انتشرت عند كثير من المسلمين إنما تشبه فيها الشباب بغير المسلمين، والمسلم منهي أن يتشبه بالكفار فيما كان من أفعالهم أو مما عملوه، وجاء في الشرع ما يدل على ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة، ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع.
نعم، هذا فصل جديد ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقال: لا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، أي لا ينبغي الإنسان أن يدخل بغير استئذان. المقصود أن لا يدخل بغير استئذان، والاستئذان واجب، فلا يجوز لأحد أن يهجم بغتة لا على أقارب ولا على أجانب إلا بعد الاستئذان، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر، وهو مشروع في حق كل أحد حتى في الدخول على المحارم، لئلا يطلع على عورة أو على حالة لا يرضى الشخص أن يطلع أحد عليها. ولذلك قال: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. البذلة الشيء المبتذل، والمراد هنا يعني نشان في داخل البيت، قد يلبس لباس خاص بالنوم ولباس ليس مثل ما يلبسه أمام الناس، ولا يحب يعني لأحد أن يطلع عليها على الحالة التي هو عليها، فلذلك جاء الأمر بالاستئذان من أجل البصر، ولكي لا يطلع على كشف عورة أو على لباس لا يود الناس أن يراه أحد عليهم، لأن هذا مما اختصوا بلبسه داخل بيوتهم، فلذلك جاء الأمر بالاستئذان ثلاثا لهذا الأمر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، كما جاء في الآية الكريمة. هل يزيد على الثلاث؟ يعني بعض أهل العلم قال: إذا كان غلب على الظن أنه سمعه من في الداخل فإنه يرجع، وإذا غلب على الظن أنه لم يسمعه أو لم يتحقق من ذلك فله أن يزيد. قال: لا سيما أن البيوت كانت صغيرة، أن البيوت كانت صغيرة في الزمان السابق، فيكون الثلاثة كافية لأن يسمعه من في البيت، لكن عند كبر البيوت وتوسعها والحاجة إلى ذلك فإنه له أن يزيد على الثلاثة، وله أن يطرق الباب، وله أن يرن الجرس، وله أن يسلم، المهم أن يحصل المقصود بالاستئذان، قد يكون بالسلام وقد يكون بطرق الباب وقد يكون بضرب الجرس إذا كان هناك جرس، كل ذلك يدخل في المعنى الذي يحصل به الاستئذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب.
أي نعم، يقول: يحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه ذكر العلة، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب. أصل التناجي هو التحدث سرا، والمراد بالتناجي هنا أن يتحدث شخصان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث، أي لا يدري ما يقولون، لا يدري ما يقولان، وإن سمع بعض الكلمات، وفي معنى ذلك أيضا إذا تحدث جهرا بلغة لا يفهمها، مثلا ثلاثة هم وقاموا اثنان وتكلموا بلغة هو لا يفهمها، هذا يدخل في التناجي المنهي عنه. وخص الثلاثة بالذكر لأنه أول العدد، أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، وإلا فلو تناجى خمسة أو عشرة وتركوا واحد يدخل في هذا المعنى كذا لوجود المعنى، بل قد يكون وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد. ودليل التحريم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنها، إن ذلك يحزنه. إذا وقال تعالى: أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وقوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. فلذلك قال المصنف: لأنه يوجب إحاشا للشخص الذي يعني لم يؤذن له بأن يسمع ما يدور، أو استبعد من هذا الأمر، مأخوذ من الوحشة ضد الأنس، يعني الوحشة الخلوة والهم. والمعنى أن الحكمة من ذلك أن الثالث يحزن لاعتقادي أن هذا التناجي من أجل تدبير شيء يسوءه، أو الاعتقاد أنه في نفسه ليس أهل لأن يخبر بهذا الأمر فيراد إبعاده وعزله، فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا الأمر والذي يدخل الحزن. والواجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يفعل هذا الفعل المنهي عنه في الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله.
نعم، هذا فصل جديد ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالأكل والشرب وما في معناهما. قال: ويستحب افتتاح الأكل بسم الله وختمه بالحمد لله. هناك من أهل العلم من ذكر الإجماع كالنووي، يقول: أجمعوا على استحباب افتتاح الأكل كما ذكر المصنف هنا ببسم الله. وقد ثبت أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن هذا أمر، سم الله، فلذلك نجد بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب التسمية، إلى وجوب التسمية عند الذكر قبل الأكل، ولعل هذا هو الأرجح. أرجح قولي العلماء أن التسمية واجبة عند الأكل مع الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والقاعدة أن الأمر يفيد إيش الوجوب. قال: ولم يأتي ما يصرفه عن هذا الظاهر الذي دل عليه. قالوا: يعني من أصرح ما جاء في ذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. الحديث في السنن وهو حديث صحيح، لكن الجمهور أيضا هنا حملوه على الاستحباب. لماذا حملوه على الاستحباب؟ قالوا: بأن هذا أمر أدب وإرشاد، أمر أدب وإرشاد، فيبقى على الاستحباب، وإن كان الأحوط لا يدع الإنسان التسمية. نجد بعض السلف رحمهم الله تعالى يرى عدم النظر إلى الاختلاف فيما جاء الأمر به أو الاختلاف فيما جاء النهي عنه، فيقول: ما جاء الأمر به فافعله سواء واجب ولا مستحب، وما جاء النهي عنه فاتركه سواء كان مكروها أو محرما لتحصل لك السلامة، أنت ما تخسران إذا فعلته سواء كان واجب أو مستحب، فحصل لك الأجر إن كان مستحب وبارئة الذمة إن كان واجبا، وكذلك المنهي عنه سواء كان مكروه أو كان محرم، إذا تركته فإنك تكون قد احتطت لنفسك. فكان بعضهم لا يحبب يعني الاصطلاحات التي يذكرها أهل العلم، وإن كانت هي مهمة ومفيدة ويترتب على أحكام شرعية، لكن بالنسبة لما يتعلق بالفعل أو الترك، ما فيه أمر يفعل بقدر الاستطاعة وما فيه نهي يترك ويتجنب، لأنه في حال ما إذا كانت الأدلة تدل على التحريم والإنسان فعل يكون أثم، وإذا ما كانت الأدلة الآمرة تدل على الوجوب والإنسان لم يفعل وهو يستطيع فيحصل منه الإثم في ذلك، فيرك يعني أن تفعل فيما فيه أمر وأن تترك فيما فيه نهي. وهذا أمر حسن، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي قول صلى الله عليه وسلم فمن استبرأ لدينه فمن ترك، فلما جاء في الحديث الذي فيه أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمام. الاحتياط مطلوب طالما أنه لا يخالف سنة، فهذا كلام بعضهم وهو كلام جيد ومفيد للإنسان في عمله، ما فيه أمر يفعل، ما فيه نهي يترك. نعم. قال المصنف ماذا؟
وأن يأكل بيمينه.
لا، قال وختمه بالحمد لله، ختم الأكل بالحمد لله، أي يستحب أن يختم الإنسان الأكل بحمد الله، بحديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية الحمد لله الذي كفانا وآوانا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني أجر عظيم على فعل يسير، قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والحديث في صحيح مسلم. فلذلك لا ينبغي الإنسان ترك التسمية ولا ترك الحمد لله ليحصل له هذا الأجر العظيم. نعم. وأن يأكل بيمينه. نعم، كما قال الأخ، وأن يأكل بيمينه، يستحب أن يأكل بيمينه لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي تقدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، وهذا فيه أبلغ التنفير وأشد التحذير من الأكل بالشمال والشرب بها. كيف يعني يليق بالمسلم أن يتشبه بأحد عدو له وهو الشيطان؟ والله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا فيه أمر، ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه واجب، يجب عليه أن يأكل بيمينه ولا يجوز له أن يأكل بشماله. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الأمر باليمين، الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال. لكن كلام ابن عقيل يدل على ماذا؟ قال وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، يدل على أن ابن عقيل يرى إيش؟ يرى الاستحباب، أنه يرى الاستحباب كما هو قول بعض أهل العلم، لأن الأمر هنا قالوا من باب الأدب والإرشاد، ولأنه من باب تكريم اليمين وتشريفها. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على المرأة المسلم أن يأكل بيمينه ولا يجوز له أن يأكل بشماله. قال وأن يأكل إيش؟
بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا.
أي وأن يأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، يستحب للمرء أن يأكل من مما يليه من الطعام، لا يأكل من ذروة الطعام، وإنما مما يليه إذا كان نوعا واحد، إذا كان الطعام نوع واحد. ويفهم منه أنه إذا كان أنواع كفاكهة متنوعة أو تمر متنوع فإنه لا يعني عليه حرج فيما لو لم يأكل مما يليه. ولذلك قال المصنف إذا كان نوعا واحدا، وأما إذا كان أنواع فلا يدخل في هذا المعنى. ولذلك قال بعده
ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه.
إيه نعم، ولا يأكل من ذروة الطعام، لأنه كما سيذكر المصنف أن البركة لا يأكل من ذروة الطعام وإنما يأكل مما يليق. ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. الذروة بالكسر والضم كل شيء من كل شيء أعلى يسمى ذروة، لذا في الحديث أن الجهاد ذروة سنام الإسلام يعني أعلى. والمعنى أنه لا ينبغي الأكل من أعلى الطعام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، والحديث في السنن. وهذا الحديث في استحباب الأكل من جوانب القصعة وكراهة الأكل من وسطها، وهذه هي السنة وهو الأدب الشرعي الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أن البركة تحصل أن يكون الطعام قليل فيكفي للكثيرين إذا أكل على هذا النحو الذي جاءت به السنة، ومنها استمراء الطعام، ومنها أنه إذا بقي من الطعام بقية فإن هذه البقية تكون نظيفة لم تمسها اليد، فيستفيد منها من يأتي بعد من أكل من هذا الطعام. أما البدء بالأكل من وسط الطعام فإنه قد يفسد الطعام ويقذره فيلقى ولو كان كثيرا. بعض الناس يعنف أن يأكل ممن أكل منه أناسا قبله، فلذلك جاءت الشريعة بالحث والترغيب على ما يكون فيه تلافي لهذا الأمر الذي قد يكون مستقذرا أو غير محبب للناس. نعم.
وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة كذلك روي في السنن.
الكيل يعني إذا أراد أن يكيل طعاما فإنه يبدأ من جوانبه لا من ذروته. المصنف يقول فإنه أدعى للبركة وكذلك ذكر في السنن، كذلك لأن يقصد جميع ما تقدم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. ولذلك ذكر ابن مفلح هذا في الأداب وقال ذكره ابن عقيل، طبعا وما ذكر ابن مفلح دليلا، وكذلك ابن عقيل هنا ما ذكر دليل فيما يتعلق بالكيل أنه يكيل الطعام من جوانبه وليس من أعلى، لكن ذكر صاحب الإقناع قال الشارح للعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إيش؟ إلى أن البركة في وسط الطعام، فيكون الكيل كذلك. إذن الكيل مقيس على الأكل من الطعام، فيكون الدليل هو القياس. وقوله فإنه أدعى للبركة كذلك روي في السنن يشير إلى أن العلة وهي البركة ثابتة في السنن، ومنها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا، وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال لا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، لا ينفخ. الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، ولأن النفخ يكون لأحد معنيين، إن كان من أجل الحرارة فيصبر وينتظر في الطعام حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يوجد فيه فإنه يزيله بغير هذه الطريقة، أما بعود أو ملاقة أو نحو ذلك، وليس بطريقة التي هي طريقة النفخ، لأن النفخ في الطعام يتأذى منه الناس، قد يكون الإنسان بفمه رائحة فإذا فعل هذا الفعل تأذى الناس بهذا الفعل. لكن بعض أهل العلماء قيد جواز النفخ أو عدم كراهيته إذا كان الحاجة تدعو إلى ذلك، إذا كان الإنسان إما يفعل وإلا ما استطاع مثلا يأكل أو سيحين وقت لا يستطيع فيه الأكل بعد ذلك، فالمقصود بالكراهة عند عدم الحاجة، يعني عند عدم الحاجة لا يفعل هذا الشيء الذي يكون سببا للاستقذار. قال ولا يكره الشرب قائما، لا يكره قوله لا يكره الأكل والشرب قائما، هذا القول لابن عقيل، وكذلك مثله قال القاضي أبو يعلى، ونقل ابن مفلح هذه المسألة عن ابن عقيل. والحقيقة المسألة فيها تفصيل بين الأكل والشرب، أما الشرب فقد قال بالجواز فريق من أهل العلم استنادا إلى الحديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهناك من أهل العلم من منع الشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشربن أحدكم أو لا يشربن أحد منكم قائما. والحديث كله صحيح، كله في مسلم. وإن كان هذا الحديث لا يشربن أحد منكم قائما من أهل العلم من تكلم في صحته، ولذا اختلف العلماء في هذا التعارض الظاهر بين القول والفعل. فيه قول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. فهناك من أهل العلم من قال بتحريم الشرب قائما للنهي الوارد عنه، وقال أن النهي هنا ناسخ للجواز لأنه يكون نقل عن البراءة الأصلية، والحديث الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على المبقي على البراءة الأصلية. المقصود بالبراءة الأصلية أن الأصل عدم وجوب التكليف، الأصل عدم التكليف. ولكن من أهل العلم من قال أن القول بالنسخ يعتبر ليس قولا سديدا، لا سيما أن الصحابة كثير منهم شرب قائما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لعلي رضي الله عنه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فلذلك من أهل العلم من يجمع بين هذا وهذا، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان جواز ذلك، ونهى عن الشرب قائما لأن هذا هو الأفضل أن لا يشرب قائما، لكن لو شرب قائما يجوز، والأولى أن لا يفعل. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما فعله لبيان الجواز هو يعتبر في حقه واجب، لأنه يبين للناس ولا يكون مكروها في حقه. فالذي عليه كثير من أهل العلم أنه يجوز الشرب قائما، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك، الأفضل ألا يفعل، لكن لو شرب قائما جاز له ذلك، وبهذا تجتمع الأحاديث، لا سيما أن الصحابة فعلوا ذلك عند يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنهم ما فهموا من النهي التحريم، وإنما فهموا منه خلاف الأولى. بل جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نشرب وناكل ونحن نمشي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأولى عدم الشرب قائما، ولو فعل ما نقول أنه ما يجوز له ذلك، وكذلك بالنسبة للأكل لا سيما إن احتاج إلى ذلك، لا سيما إن احتاج إلى ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال في حقه أنه فعل مكروه أو فعل خلاف الأولى، لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيان الجواز أو لبيان الواجب، وهذا يكون واجب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أراد النوم
قبله قال: ويكره متكئا. ويكره متكئا، طبعا الأكل مثل الشرب، وإن كان لم يرد في شيء بخصوصه، وإن لم يرد في شيء بخصوصه لكنه يكون في حكم الشرب. قال: ويكره متكئا، أي يكره الأكل والإنسان متكئا، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا، حديث البخاري. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع الأكل متكئا وهو في حال الاتكاء. والمتكي هو المعتمد على أحد جانبيه ومتكئا بالجانب الآخر على وسادة أو نحوها، يعني أحد شقيه مائل، أحد شقيه مائل. والحكمة من ذلك قالوا أن الطعام لا ينحدر في مجاريه في حال هذه في هذه الحال التي يكون فيها الإنسان متكئا، فجاءت الكراهة لهذا الأمر. ولذلك ينبغي عدم الأكل والإنسان متكئ على أحد شقيه. نعم.
وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أي إذا أعطي الإنسان ماء فإنه إذا انتهى منه يعطي ماء أو غيره فإنه مما يشرب، فإنه إذا انتهى يعطيها الشخص الذي عن يمينه. هذه هي السنة سواء كان صغيرا الذي عن يمينه أو كبيرا، لحديث أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي، كان الأعرابي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأيمن فالأيمن. لا شك أنه لو نظر إلى الفضل أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي لأنه عن يمينه فكان ذا هو الأفضل. وإذا كان أحد طلب الماء مثلا فإنه يبدأ به، وإن لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر إذا لم يترتب الجلوس، إذا لم يترتب بالجلوس، فإذا أتي بماء يعطى الأكبر الموجود، وهذا الأكبر بعد ما يشرب يعطي من عن يمينك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر فدفعته إلى الأكبر، متفق عليه. هذا أيضا يؤكد أن الإنسان يعطي من يكون على يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكئ سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فصل أيضا جديد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أربعة آداب منزلية عظيمة وردت في حديث واحد كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. والحديث متفق عليه، جاء بصيغة الأمر أغلقوا الأبواب، والأصل في الأمر أنه الوجوب كما هو متقرر، لكن الجمهور هنا على قاعدتهم في حمله على الإرشاد والأمر بالإغلاق هنا قالوا أمر ندب واستحباب لأن فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية ليس خاص بالمصالح الدينية. فالحديث هنا ذكر أربعة آداب منزلية عظيمة، وهنا ذكر إيش؟ فإن الشيطان قال إيش؟ لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، وخص الشيطان بالذكر لأن مثل هذا لا يعلم، يعني مثل هذا لا يعلم إلا من جهة النبوة، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصالح الأخرى المذكورة فإنها محسوسة. هنا قال إيش؟ يوكي، ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه، يعني يشد السقاء، سقاء الحبل الذي تربط به القربة، ويغطي الإناء، يعني سواء كان فيه طعام أو ليس فيه طعام مع ذكر اسم الله عز وجل عليه، ولأن فيه مصلحة، وكذلك صيانة عن الوباء، لأن جاء في بعض الأحاديث أن يكون هناك وباء، فإذا أغلقت هذه الأواني فإن إغلاقها يكون سببا في السلامة من الوباء. قال: ويطفئ سراجه، السراج بكسر السين هو المصباح وهو وسيلة الإضاءة في الزمان المتقدم الماضي قبل ظهور الكهرباء، وكانت هذه السرج توقد بالزيت والودك، ثم صارت فيما بعد توقد بمنتجات النفط من المواد السائلة. فإذا قدر يعني في ذلك الزمان أو عند استعمال مثل هذه الأشياء سيلان ما بها على الأرض بانكفائها، فإنه لا يؤمن أن تشتعل النار فيها، ويحصل الحريق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السراج عند النوم. بل جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي حديث جابر: وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة يعني الفارة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. والحديث في الصحيحين: الفويسقة يعني الفارة قد تجر وتأخذ تسحب الفتيلة هذه فيحصل أن يحترق الزيت الذي يوجد في السرج. ولذلك جاء الأمر بإطفاء السرج عند النوم وكذلك بإطفاء النار لأنه فيه ضرر. هذا المحذور موجود في السراج لكنه مأمون في القنديل إذا كان معلق مثلا في مكان آمن، فلا كراهة في إبقائه لأن الحكم كما هو معلوم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك هذه المصابيح الآن موجودة التي تضاء الكهرباء، هذه ما فيها الخطر الموجود في نفس المصابيح السابقة، يعني اللمبات هذه يعني إنما إطفاؤها أو التخليل منها من باب عدم التبذير والإسراف، لكن ليس فيها المعنى الذي يخشى منه مثل ما يخشى من السرج التي يعني يكون فيها زيت ومعرضة للاحتراق، وكذلك مثل النار أن تترك في البيت فإنها قد تكون سببا للاحتراق. لكن ما يتعلق بالكهرباء الموجودة الآن فإن لا تدخل في هذا المعنى، وقد تدخل مثل ما ترون الآن بعض التوصيلات، هذه التوصيلات التي توصل بها توصل الأدوات كالهواتف ونحوها، يعني بعض منها يكون رديء وإذا ترك فإنه قد يكون سبب للاحتراق. ولذلك ما كان يخشى أن يكون فيه ضرر على الناس فإنه يتجنب أو ينزع من فيشه بحيث أنه يؤمن عند النوم. والآن تسمعون وتشاهدون كثير من الحالات، يعني أن بعض البيوت احترق بسبب هذه الوصلات وبعضها بسبب انفجار بطاريات بعض الجوالات وبعضها، فيكون هذا داخل في عدم الأخذ بالسنن التي جاءت في الشرع والتي يعني لو تأملناها لوجدنا أن فيها حث للناس على إبعاد ما فيه ضرر وعدم أن يعرضوا أنفسهم لما فيه ضرر أو فيه تهلكة أو فيه مفسدة. نعم.
وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه.
نعم، هذا يقول المصنف كره أحمد غسل اليد، يعني هل يستحب أو يرغب في أن يغسل يده قبل أن يأكل وكذلك يغسلها بعد ما يأكل؟ نعم، يعني الأدلة دلت على أنه للإنسان أن يغسل يده قبل أن يأكل وأن يغسلها بعد الأكل، لكن المصنف هنا نقل عن الإمام أحمد كراهة غسل اليد للطعام، يقول وقد ورد في الخبر غسل اليد له، يعني ورد في الحديث غسل اليد له، ثم أجاب قال لعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه، يعني هذا الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليد عند الطعام وغسل اليد بعد الطعام. فهذا القول هو رواية عن أحمد، ولعله كريهه لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، أريد أن أصلي فأتوضأ، فكأن الإمام أحمد كريهه لهذا الحديث، وأيضا قالوا أنه من فعل الأعاجم. الرواية الثانية عن أحمد استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب للإنسان أن يغسل يده لا سيما إن كان يحتاج إلى ذلك قبل الطعام وبعد الطعام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في غسل اليد قبل الطعام قولين لأهل العلم، قال وهما في مذهب أحمد وغيره، قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب، وكذلك ذكر القولين ابن تيمية الكراهية والاستحباب وقال هما روايتان عن أحمد. فمن استحب غسله ماء أي غسل اليدين احتج بحديث سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والمقصود بالوضوء هنا غسل اليدين, غسل اليدين وتنظيف اليدين. المصنف هنا قال لعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه, وهذا الذي نقله مهنة قال ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث, لكن جاءت الأحاديث الصحيحة بالوضوء مما مست النار, جاءت الأحاديث الصحيحة بالوضوء مما مست النار. وعندنا قاعدة أنه يعني إذا صح الحديث فإنه يجب العمل بما دل عليه الحديث. كون أحد من الأئمة اجتهد أو خالف الحديث فإن ليس أحد من الأئمة المعتبرين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدر أن أحدا من الأئمة خالف قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد له من عذر في ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مجمل الأعذار ثلاثة: أن يكون الحديث ما بلغه فيكون عمل بما علم, أو أن الحديث بلغه لكنه ما صح عنده فلا يجب عليه العمل بما لم يصح عنده, أو أنه بلغه وصح لكن اعتقد أنه لا يدل على هذا الأمر المذكور بخصوصه, وأن الدلالة ليست كما خولف هو في هذا الحديث. فليس أحد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام, ليس أحد من الأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة يتعمد مخالفة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حاشاهم, يعني هم أئمة هدى, لكن الإنسان لا يتبع قول أحد كائنا من كان إذا علم بصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الحديث, لأنه من المتقرر ليس أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا أمر مجمع عليه, ما في أحد في الدنيا يجب بعينه الأخذ بأقواله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من قوله ما وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم, كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا أشار صاحب هذا القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم أنه كل أحد يجب عليه أن يرد المتنازع فيه إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يترك ما صح لكون إمام من الأئمة خالف قوله قول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إن كان من أئمة الهدى فلا يلطعن فيه بسبب هذه المخالفة, وإنما يعتذر له بالأعذار اللائقة به, لكن لا يجعل بمنزلة المعصوم صلى الله عليه وسلم بحيث يقال يعني إنه لماذا لو كان صحيحا لقال به هذا الإمام أو لا, وكيف أو يقول هل أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم, لا ما يقال مثل هذه, هذه أمور تخضع لطرائق الاحتجاج وطرق الاستدلال والأصول التي ذكرها العلماء في ما يتعلق بهذه الأمور. ولذلك قالوا أيضا لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل, ما تأتي مثلا وتقول والله هذا القول قال به الجمهور, طيب وإذا قال به الجمهور وإن كان يستأنس بقول الجمهور, وفي كثير من المسائل أن قول الجمهور يكون راجحا, لكن لا يلزم رجحان كل قول قال به الجمهور, فالأدلة ما دلت على أننا نأخذ بقول الأكثر وإنما نأخذ بقول ما دل عليه الدليل. فلذلك قالوا لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل. يعني من تقول هذا قول الإمام أحمد خلاص قطع قول الإمام أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول أبي بكر رضي الله عنه أو قول عمر رضي الله عنه أو قول فلان من الصحابة، وإنما يرجح بقوة الدليل. قوة الدليل هي التي يرجح بها، لأن الواجب على المسلم هو الإذعان لما دل عليه الدليل كما دلت عليه النصوص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في الآية الأخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء في الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلذلك إنما يرجح بما دل عليه الدليل. ولذلك نجد في القرآن قال الله تعالى أيها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط، يقول العلماء فتعم كل ما تنازعوا فيه الناس مما له علاقة بالدين، أن يرد إلى الله إلى كتابه وأن يرد إلى الرسول إليه في حال حياته وإلى سنته بعد مماته. وهذا دليل الإيمان. ولذلك يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. فلما أحالنا لذلك علمنا أن هذا هو الواجب المتعين علينا أن نعمل به. لكن لا يجوز لأحد مثلا رأى إماما من الأئمة المعتبرين قوله خالف ما صحت به السنة أن يطعن في هذا الإمام أو يجرح هذا الإمام أو يتكلم في هذا الإمام، للأمور التي ذكرها أهل العلم أنه يعتذر لهم بأحسن الأعذار لأنهم إنما أرادوا الخير وأرادوا إيصال هذا العلم وهذا الدين إلى الناس، فحقهم أن يدعى لهم وأن يشكروا على جهودهم وأن يعتذر لهم فيما رؤيا أنهم قد خالفوا فيه. وقد يكون المنتقد هو الذي وقع في الخطأ وقد يكون هو الذي وقع في المخالفة. نعم قال إيش؟
قال ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام.
نعم يقول المصنف ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام أو الزهام وعند النوم أشد استحباب، لكن كلمة تحويل هذه ما لها معنى، يبدو خطأ أو زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها. فلو قال ويستحب غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا يستقيم الكلام بدون كلمة تحويل هذه. وكلمة تحويل قد تكون من الناسخ الله أعلم وهي موجودة لكن لعلها كلمة زائدة والكلام يعني يستقيم بدونها. قال يستحب غسل اليد من الزهام، والزهام والزهمة بالضم الريح المنتنة، والمراد هنا ما يبقى من رائحة الطعام أو اللحم. المراد يعني أنه يستحب المبادرة بغسل اليد بعد الفراغ من الأكل لما تعلق باليد من الدسم ورائحة الطعام، وهذا وجه من أوجه النظافة. قال وعند النوم أشد، يعني بعد ما يأكل لا ينام قبل أن يغسل يديه خصوصا إذا كان قد أكل دسما أو زهما. ولذلك قال وعند النوم أشد استحبابا فقد ورد التحذير من أجل الهوام الحشرات ونحوها، أي من ترك غسل اليدين فإنه ورد النص فيه. فقد جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر يعني دسم وزهومة ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. العلماء ذكروا أنه قد يصاب يعني تؤذي حشرة من الحشرات تأتي على هذه الرائحة فتلدغه، وقيل أنه قد يصيبه البرص أو نحو ذلك. فلذلك جاءت السنة بأمر الإنسان بأن يغتسل قبل أن ينام أو بأن يغسل يديه قبل أن ينام ليسيل هذا الأمر. نعم.
ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه.
نعم، قال يكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول. البقل كل نبات أخضرت به الأرض وأبقلت الأرض، أي أنبتت البقل، والمراد بالمكروه هنا هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الخبائث، وقد مثل لذلك بالبصل والثوم والكراث، وقال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد معه، يعني مع مثل هذه الأشياء المذكورة. نعم، كما في حديث أنس رضي الله عنه ما لما قيل له ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. وقد ترجم له البخاري باب ما يكره من الثوم والبقول، وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هذا من أداب حضور المساجد، ألا يأتي الإنسان وقد أكل من هذه الأشياء التي فيها رائحة، فإنه جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأن بنو آدم يتأذون من هذه الأشياء ذات الروائح المستكرهة، ولذلك القول بالكراهة هو مذهب الجمهور. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز لمن أكل هذه الأشياء المنهي عنها قبل أن تطبخ، لا يجوز له أن يدخل المسجد على هذه الحالة، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين. طيب، هل هو يعذر في التخلف عن المسجد الجماعة؟ لا، ما يعذر، يكون أيضا آثم بتخلفه عن صلاة الجماعة، هذا ليس له عذر، يعني يأكل بصل أو ثوم أو كراث ويقول أنا ما أستطيع أصلي في المسجد أو الجماعة ما تجب علي، لا، بل هو الواجب عليه أن يستبعد هذه الأشياء ولا يدخل المسجد وهو قد أكلها، اللي فهذا ليس عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، لأن صلاته مصلحة لنفسه وهو مأمور بذلك، لكن صلاته مع وجود هذه الأشياء التي يتأذى منها الناس يعني مصلحته أرجح من مصلحته الشخصية، فلذا أمر بأن لا يقرب المسجد وهو على هذه الحالة. وأيضا في الوقت نفسه إذا تخلف عن الجماعة وهو قادر على الصلاة فيها فإنه يأثم بتخلفه عن الجماعة على القول بوجوب صلاة الجماعة. طيب، إذا كان المسجد ما فيه ناس يدخله وهو أكل بصل وثوم، فيه الملائكة والملائكة يتأذون من ما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك قالوا ليظهر أنه الحكم يتعلق بعلتين، بتأذي الآدميين وتأذي الملائكة، فلذلك بعضهم ذكر قال ما يدخل المسجد حتى لو لوحده، لأنه يكون في المسجد الملائكة الذين يمكثون في المساجد ينتظرون المصلين، فإنه لا يفعل طالما أنه قد أكل هذا الأكل المنهي عنه. نعم.
ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة.
نعم، يقول المصنف ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وهذا يعني اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى، هو مذهب جماعة من العلماء، بعض الشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أن إجابة دعوة العرس ليست واجبة، وذكر صاحب الإنصاف أن هذا اختيار شيخ الإسلام، لكن هذا غير موجود في مجموع الفتاوى، وكذلك صرح صاحب الهداية من الحنفية بأنه لا يجب حضور دعوة وليمة العرس، قال لأن الأكل من الوليمة تمليك مال، إن هذا المال معدون الذي هو الطعام والشراب معدون لك فيه، فهو تمليك لك وهو غير واجب، فلم يجب يعني كغيره. قال ولأن الأكل من الوليمة ما هو واجب، لأنه لا يجب عليه أن يولم، وإنما يستحب له أن يولم، فيكون الحضور مندوب إليه. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإجابة إلى وليمة العرس واجبة، وبالنسبة للشخص المعين، إذا عين الشخص بالدعوة، ليس الدعوة جفلة عامة، لكن إذا عين بالدعوة بخصوصه فإنه تكون إجابة الدعوة واجبة عليه. بل ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في أظهر القولين، وأحمد في أرجح في أظهر الروايتين. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وكذلك جاء في خصوص العرس: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا يعني أرجح القولين، أن إجابة دعوة العرس واجبة إذا تعين يعني الشخص لها بخصوصه. قال: وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، يعني وليمة الختان محدثة، فلذلك هنا المصنف يقول ليس له أن يستجيب لها، وهذا في خلاف بين أهل العلم إذا دعي إلى ختان أو غير ختان، إذا وليمة من الولائم. وإن كان يعني كما قال المصنف لم تكن معهودة في الزمان الأول أنهم كانوا يعملون وليمة من أجل الختان، ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دعوة الختان فلم تكن الصحابة تفعلها، لم تكن الصحابة تفعلها. طيب لكن لو فعلها شخص، ولذلك قال: وهي مباحة. ثم من العلماء من أصحاب أحمد وغيره من كرهها، ومنهم من رخص فيها بل استحبها. فمن منع استدل بالأحاديث التي جاء فيها ذكر العرس بخصوصه، ومن لم يمنع فأخذ بعمومات الأدلة التي فيها الأمر بإجابة دعوة المسلم لأخيه إذا دعاه. ولذلك يرجح الشيخ ابن باز إجابة الدعوة في كل طعام هو سرور، يعني وجد من أجل السرور أو أن يسر المسلم أن يفعل هذا الأمر، فدعا إخوانه فقال يستجيبون له، لأنه يدخل في عموم إجابة الدعوة، يدخل في عموم إجابة الدعوة. طبعا ما لم يكن شيئا يعني يتفق العلماء أو تدل الأدلة على أنه شيء محرم هذا يمتنع منه، لكن ما لم يكن كذلك فنبقى على الأصل الذي هو الإباحة، وأن المؤمن أو المسلم مأمور بإجابة دعوة أخيه إذا كانت هذه الدعوة يعني سالمة من المنكرات ومن الأمور التي جاء النهي عنها في الشرع. نعم.
وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف.
نعم، قال إذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إذا أكل وإلا دعا لأهل العرس وانصرف. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. فهذا يدل على أن الواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، ولو كان المدعو إلى الحضور مفطرا ما يجب عليه أن يأكل، لأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركه هو الحضور، أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبه، بل ورد ما يدل على التأخير. لكن الأفضل والأولى أن يأكل تطيبا لخاطر الذين دعوه، وإن هذا أبلغ في إكرام الداعي وجبر لقلبه، فيأكل ولو قليلا إلا إذا كان يتضرر بالأكل، أو كان قد أكل قبل أن يأتي، أو كان له طعام اختص به من أجل مرض أو نحوه، فله أن يمتنع عن ذلك. لكن ذهب بعض الظاهرية بعض الشافعية لأنه يجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: وإن كان مفطرا وإن كان صائما فليفطر، ومن كان صائما فليفطر، يعني إذا دعاه أخوه يعني يعني جاء في الحديث وإن كان مفطرا فليطعم. ذهب الظاهرية وبعض الشافعية وبعض العلماء يجب عليه أن يأكل لا يكتفي بالدعوة. قالوا ولأن المقصود من الحضور الأكل فكان واجبا، لكن الراجح هو عدم وجوب الأكل لأن الحديث صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل قوله فليفطر على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة.
نعم. قال إنما يستجيب، يعني ما يستحب الإجابة إلى وليمة العرس إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو، فإن كان فيها محرم يقول حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. أشار ابن عقيل هنا في هذا الكلام الذي ذكره إلى بعض شروط إجابة وليمة العرس، وقد ذكر أهل العلم في هذا المقام شروط لوجوب إجابة الدعوة، وهي مأخوذة من عمومات أدلة الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة رضي الله عنه. من هذه الشروط أن لا يكون في الدعوة لعب ولا منكر كلهو وطرب واختلاط وتدخين وخمر ونحو ذلك من المنكرات، ولكن هذا مقيد بما إذا كان المدعو لا يستطيع تغيير المنكر. إذا كان يستطيع تغيير المنكر إذا حضر فليحضر لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن إذا كان ما يستطيع تغيير المنكر فإن هنا لا يجب عليه إجابة الدعوة إذا علم أن هناك منكر في الشيء الذي دعي إليه. أن يكون الداعي مستقيما، فإن كان مجاهرا بالمعصية أو البدع فليس ممن يستجاب لدعوته. أن يعين الداعي المدعو بشخصه يخصه بالدعوة، إما عن طريق كلام مباشر أو عن طريق الهاتف أو يرسل له رسالة يعني تدل على أنه معين بالدعوة. لا تكون دعوة جفلة، عندنا عرس كذا فاحضروا، هذا ما يتعين، لكن إذا عينه باسمه بشخصه بإرسال رسالة إليه هنا يدخل في المعنى الذي يجعله يستجيب للدعوة. كذلك أن يكون الداعي مسلم، لأن لو كان الداعي غير مسلم ما يجب عليه يعني أن يستجيب، له أن يستجيب لكن ذلك ليس بواجب عليه، لكن إذا رأى في ذلك خير أو سبب في أن يدعو هذا الكافر للإسلام ويكون سبب في إسلامه فلا بأس بأن يحضر، لكن لا يكون مما تجب إجابة دعوته. وأن لا يكون للمدعو عذر من مرض وسفر ونحوه، يعني إذا كان عنده عذر هذا ما يسقط عنه الوجوب، وأن تكون الدعوة في المرة الأولى. مثلا وليمة عرس سواها مرتين ودعا الشخص مرتين، يكفي الأولى في الواجب، الثانية ما تكون واجبة لأن الدعوة لشيء كررت مرتين ويحصل الإجابة بالأولى منهما. نعم.
ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح وحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس.
نعم. يقول المصنف إنه يكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الدعوة للطعام والتسامح بالحضور. المروءات جمع مروءة ويقال مروة، ويقصد به ذا المروءة يعني أمور نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات، وهي من كمال الرجولة، وهذا الكمال يعني ينتظم الأخلاق الحميدة والأداب السامية التي حثت عليها الشريعة. فلا ينبغي لذي الخلق الحسن يعني في المجتمع من أهل الفضل ونحوهم يعني أن يسرعوا في إجابة كل دعوة يدعون إليها، لأن المصنف ذكر هنا إيش يترتب عليها. قال يترتب أنها يورث دناءة وإسقاط هيبة، يورث دناءة ولوم لأنه لا يأمن أن ينتقده الناس بكثرة حضوره في كل دعوة، يسمع أن الناس يذهبون إليها، وأن هذا مما يترتب على التسامح في حضوره، فقد يؤدي ذلك إلى الاحتقار. لكن قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة من يدعوه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لكن لعل المصنف يقصد الولائم التي لم تستكمل أو لم تستكمل فيها الطرق الشرعية من كونها وليمة إلى شيء جاء الحث عليه في الشرع كالعرس ونحوه، وكون الدعوة جاءت بالطريقة الشرعية المناسبة لمقام الإنسان، لأن الإنسان أيضا يجب أن ينظر فيه إلى الأحوال التي يكون عليها، فالناس ليسوا في حال واحدة في عاداتهم في طبائعهم. فكون المصنف قال هنا غير الشرعية بحضور الولائم غير الشرعية، يفيد أنها إذا كانت شرعية ما دعي إليها الشخص واستكملت شرائطها، والشخص أيضا ليس عنده مانع يمنع من الناحية الشرعية، فإن الحضور ما يكون يدخل في هذا المعنى الذي قصده المصنف. نعم.
ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله.
نعم، يقول يستحب للمسلم عيادة أخيه، المراد بالعيادة هنا هي تفقد أحوال المريض والسؤال عنه، وسميت عيادة من أجل التكرار، أن الناس يتكررون ويرجعون على المريض، يعودونه يعني يعيدونه ويكررون زيارته، كما جاء في الحديث: وعود المريض، أي زوروا المريض. وقيل أن ذلك مستحب، وقيل أنه يجب، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجب عيادة المريض، لا سيما إن كان هذا المريض له حق يعني على الزائر من قرابة أو صحبة أو جوار، فإن هذه تؤكد زيارته. وكذلك قال المصنف: حضور جنازته، يستحب المسلم حضور جنازة أخيه المسلم والسير معها، وهذا سنة بالإجماع، وقد أوجبها بعض أهل العلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست، وذكر أو ذكر فيه: وإذا مات فاتبعه. وهناك من أهل العلم من يرى أن هذا فرض كفاية، يعني إذا حصل العدد الذي يكفي في اتباع الجنازة وتشيع الجنازة يكون قاموا بالقدر الواجب في هذا، وبعضهم يرى أنها تبقى سنة حتى ولو حضر يعني من يكفي في هذا الأمر. وتعزية أهله، قال: وتعزية أهله، أي يستحب للمسلم تعزية أهل أخيه المسلم. والتعزية المقصود بها أن يدعو له، أن يحثه على الصبر، وأن يدعو لميته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. التعزية يعني أن يحث الإنسان على الصبر واحتساب الأجر، وأن يدعو للميت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه ابنته أو إحدى بناته، أرسلت إليه أن ابنا لها قد قبض، أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن ابنا لها قد قبض فأتنا، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فالمقصود بالتعزية هو حث الإنسان المعزى على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت، وهذا فيه أجر عظيم، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: يغبط. قال: يغبط يعني على هذا الصنيع الذي صنعه. وليس هناك يعني معنى معين محدود في التعزية، بل يعزي بما يرى أنه داخل في هذا المعنى، ليس هناك لفظ معين يعني ينبغي أن لا يقال إلا هذا، بل الأمر في هذا واسع. نعم.
ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟
طبعا الذمي، الذمة معناها العهد والأمان والضمان، وأهل الذمة في الأصل هم الذين يعطون عهدا مستمرا للبقاء في ديار الإسلام، إذا أعطوا الجزية واحترموا أحكام الإسلام. الحديث الذي أورده ابن عقيل بهذا اللفظ كيف تجدك يا يهودي، يعني هذا اللفظ، يعني بهذا اللفظ الذي ذكره ابن عقيل، يعني الموجود ليس بهذا اللفظ، بل جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك غلاما يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم فأسلم. وهنا ذكر الذمي. أهل الكفر أربعة أصناف: أهل الذمة، وأهل العهد، وأهل الحرب، وأهل الأمان. يعني أربعة أقسام بالنسبة للكفار. الذمي هو من كان يقيم في ديار أهل الإسلام وتحت ولاية أهل الإسلام، سواء دفع الجزية أو لم يدفع الجزية، لأن دفع الجزية هذا يتعلق بالإمام وبتصرف الإمام، فهؤلاء يقال لهم أهل ذمة. وهناك أهل العهد، وهو من بينه وبين المسلمين عهد وأمان على ترك القتال، هذا يسمى أهل عهد وأهل صلح. وهناك أهل أمان، وهو من كان من أهل الحرب دخل ديار المسلمين بإذن من المسلمين، سواء كان بإذن من الإمام أو بإذن من فرد من أفراد المسلمين. والرابع أهل الحرب، وهو من كان بينه وبين المسلمين حرب، وهذه الحرب قائمة. فالأقسام الثلاثة غير القسم الرابع اللي هو أهل الحرب لا يجوز التعرض لهم، لأنه جاء في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد يشمل الذمية وأهل الصلح وأهل الأمان، يعني من كان من أهل الحرب لكنه استأذن في الدخول على المسلمين فأذن له، فهؤلاء الثلاثة لا يجوز التعرض له، لا بقتل ولا بأخذ مال ولا بظلم، اللي الأحاديث التي تنهى عن ذلك. ويبقى الرابع الذي هو أهل الحرب، لأن الحرب قائمة بينه وبين المسلمين، فيستثنى هؤلاء الثلاثة من هذا المعنى. ولذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذمي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. نعم، كم بقي من الوقت؟
20 دقيقة.
20 دقيقة، خلاص. طيب نتوقف، بناء على رغبة الأخوة القائمين على الدورة نتوقف ونكمل إن شاء الله ما تيسر بعد الصلاة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.